بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين واجمعنا في جنتك يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله:
هذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
أحسن الله إليكم. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا الموضع يذكر الشيخ رحمه الله صفة الرحمة، رحمة الله جل وعلا، ورحمته خاصة به تليق بعظمته وجلاله. والمرحوم العبد له رحمة، ولكن رحمته كذلك تخصه وتليق بضعفه. فليست الرحمة كالرحمة، كما أن الذي تتعلق به الصفة ليس كهو الذي رحم كالعبد، كما زعم أهل الباطل الذين أولوا الرحمة لأنهم ما عرفوا من الرحمة إلا ما عرفوه من أنفسهم، فقالوا الرحمة رقة تكون في الإنسان تقتضي الميل إلى المرحوم. نقول هذه رحمة المخلوق، أما رحمة الله فهي تليق بعظمته وجلاله، ولا نعرف كنها الرحمة وحقيقتها التي تتعلق بالله جل وعلا، وإنما علينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا وسعت رحمته كل شيء، كما قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسمه والرحيم كذلك، وأصل الاسم أخذ من الصفة، لأن أصل الصفات الأصل الصفات. وسبق في الدرس الماضي أن قلت لكم أن الفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدل على المسمى، تدل على الذات، وأما الصفة فهي المعنى الذي يتعلق بالموصوف، مثل الرحمة والعزة والقوة وما أشبه ذلك. وأسماء الله أخذت من الصفات، وهذا معنى قول العلماء إن أسماء الله مشتقة، مشتقة يعني أخذت من أصل، وهو الذي المعنى الذي تضمنه الاسم، وليس العكس كما يقوله بعض من يقوله. ثم هذه الآية اللي هي آية من القرآن كما يقوله بعض العلماء، إنها آية من كل سورة تفصل بينها وبين التي قبلها، أو أنها آية فقط من سورة الفاتحة، وهي بعض آية من سورة النمل كما هو معلوم. وبعض العلماء يقول ليست آية، لأن الآية يجب أن تكون متواترة، ويجب أن يكون لا يكون فيها خلاف من، وهذه فيها خلاف ولكن الله أعلم. وعلى كل حال المقصود الوصف والتسمية. وجاء عن ابن عباس أنه قال: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، وأحدهما أرق من الآخر. ومعنى ذلك أن هذين الاسمين يدلان على الرجاء، وأحدهما أكثر رجاء من الآخر، وهو الرحمن، لأنه كما يقولون في اللغة كثرة المباني تدل على كثرة المعاني، فكلما كثرت الحروف فيكون المعنى أكثر. والرحمن يكون عاما لكل الخلق، أما الرحيم فجاء تعلقه بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، جعل الرحمة كساعة العلم، رحمته عامة شاملة لكل الخلق. ومن رحمته جل وعلا أنه يجزي عباده بما يستحقون، حتى المخالفين الكافرين، فإن من رحمته أنه يجزيهم بما لهم بما هم أهل له، ولهذا يحمد على ذلك جل وعلا، فهو المحمود على كل فعل يفعله، كما سبقت الإشارة إلى هذا في ما دلت عليه الآية التي في آخر سورة الزمر بعدما ذكر الله جل وعلا الفصل بين الخلائق كلهم: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل يعني كل الذي قضي بينهم قالوا هذا القول: الحمد لله رب العالمين. وكان بالمؤمنين رحيما، هذا الذي سبق أنه أن الرحيم يتعلق بالمؤمنين ولم يأتي بالخلق رحيما. وأما الرحمن فإنه يقال رحمن الدنيا والآخرة، فهو يرحم بهذه الرحمة خلقه كلهم تعالى وتقدس. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء مثل الآية الأولى، يدل على سعتها وشمولها لكل شيء. كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهو الذي كتب على نفسه، لا أحد يلزمه بهذا ولا يمكن، لأنه هو الخالق المتصرف المالك لكل شيء، فهو فضل منه وإحسان إلى الخلق كتب على نفسه الرحمة. ثم هل مثلا يقال إن النفس إنها صفة؟ إن لله نفس. الصحيح أن النفس بمعنى الذات، يعني نفسه هو. ويحذركم الله نفسه، يعني هو تعالى وتقدس. وقد قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: أول ما نبدأ به ذكر نفس ربنا فجعل لله نفسا، وأخذا من مثل هذه الآيات. ولكن الذي اختاره المحققون أن النفس عبارة عن الذات، عن ذاته جل وعلا. وقوله وهو الغفور الرحيم، الغفور صيغة مبالغة، فعول يعني كثير المغفرة، والمغفرة فيها الستر والوقاية، يعني أنه يستر المذنب مع وقايته سبب ذنبه، آثار ذنبه. وقرن الغفور بالرحيم، يعني أن هذه المغفرة من رحمته تعالى وتقدس، فهو الغفور الرحيم. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني أنه يحفظ عباده مما يؤذيهم أو يهلكهم حسب مشيئته وإرادته. وهو أرحم الراحمين، يعني أن رحمته فوق كل رحمة، ولا تقاس رحمته برحمة المخلوقين، لأنها صفته وهو عظيم وصفته عظيمة تعالى وتقدس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
في هذه الآيات عدة صفات، أحدها صفة الرضا، فإن الله جل وعلا يرضى عن بعض عباده الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه ويطلبون رضاه. والرضا ضد السخط، فالله يرضى على من يشاء ويسخط على من يشاء من عباده، وكل ذلك لا بد أن يكون له سبب، ولا بد أن تتقدم له أعمال تقتضي ذلك. وهذا في ذكر الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عن ربهم جل وعلا. ومن رضي الله عنه فإنه يحميه ويؤويه وينصره ويؤيده. وإذا أخبر ربنا جل وعلا عن شخص أو أشخاص أنه رضي عنهم، فهذا يقتضي أنهم لا يرتدون، يبقون على هذا حتى يلاقوا ربهم، لأن الله رضي عنهم، فيكون فيه رد على المبطلين الذين يزعمون أن الصحابة ارتدوا. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، يعني هذا فيها صفة الغضب وصفة اللعن، فالله يغضب على من يفعل المعاصي والكفر ويلحد في آياته وقد يلعنه، واللعن يكون بالقول ويكون بالفعل. ما بالفعل فمعناه الطرد والإبعاد عن الرحمة ومظانها، وبالقول أن يلعنه قولا، ومن لعنه قولا فلا بد أن يقع في اللعن المعنوي الذي هو الطرد عن رحمة الله والإبعاد عنها. وفي هذه الآية الوعيد الشديد لمن يقتل المؤمن متعمدا، بخلاف الذي يقتله خطأ، فإن الخطأ لا ذنب عليه المخطئ، ولكنه عليه الكفارة. أما العمد فلا كفارة فيه، وإنما صاحبه يكون متوعدا في جهنم خالدا فيها، وأن يلعنه الله جل وعلا ويبعده مع الغضب الذي يكون عليه من الله جل وعلا. ولكن من تاب تاب الله عليه، لأن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، يعني هذه بصفة السخط، أن الله يسخط، والسخط غير الغضب، الغضب له معنى والسخط كذلك. يجب أن يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه، وليست هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، لأن صفاته جل وعلا تخصه وتليق بعظمته، وحقيقتها غير معلوم لا نعلمها. أما حقائق صفة المخلوق فهي معلومة. وقوله وكره الله رضوان وكره رضوانه، فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني في صفة الأسف آسفونا، والأسف يأتي بمعنى السخط ويأتي بمعنى الحزن، وهذا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به، وإنما يوصف به المخلوق أسف الحزن. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني فيه صفة الكراهة، أن الله يكره بعض الأفعال ويكره من يفعلها. والانبعاث هو الخروج في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في بعض المنافقين. فثبطهم يعني قيض لهم من أفعالهم ما يثبطهم ويخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني أن الله يمقت على الكذب وعلى خلاف الوعد ما أشبه ذلك. فهذا أيضا مما يتصف الله جل وعلا به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك.
في هذه الآيات ذكر الائتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ الاتيان على ظاهره، الاتيان والمجيء كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا يكون في الموقف إذا اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، جنهم وإنسهم، ثم مدت الأرض مدا وزيل كل ما فيها من جبال ومنخفضات حتى تتسع للخلق، ثم تتنزل الملائكة صفوف تحيط بهم، ثم بعد ذلك ينزل رب العالمين وهو على عرشه فوق كل شيء، كما سيأتي أن العلو من صفات الذات، والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفات الذات تكون ملازمة لا تنفك عنه بحال من الأحوال دائما، أما صفة الفعل فهي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء أن يفعلها فعلها، وإذا شاء أن لا يفعلها لا يفعلها، مثل النزول والمجيء والخلق والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك. وقوله ولينظرون، هذا فيه وعيد، وعيد لمن أبى أن يقبل أمر الله ويتبع رسوله، فإنه إذا جاء ذلك اليوم ظهرت الحسرات وظهر الجزاء ولاقوا ما يستحقون من العقاب، لأنه يأتي فيقضي بينهم جل وعلا. ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهذا أنه الغمام هو السحاب الرقيق الذي كل يعرفه، والملائكة يعني أنها تأتي. وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض الآيات يعني الآيات الكبيرة التي تكون قبل النفخ الصور، قبل القيام، قيام الساعة، والساعة هي النفخ في الصور. فإذا جاءت الآيات التي تضطر الناس إلى الإيمان فلا ينفع الإيمان ولا ينفع العمل، حتى الذي كان يعمل إذا ازداد عملا ما يفيده، إذا كان ازدياد عمله من أجل هذه الآيات، كما في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فإذا خرج الدجال لا ينفع الإيمان، لأن الأحوال تتغير هذه المشاهدة، فيصبح اليوم الواحد كسنة، اليوم سنة، ثم الذي يليه شهر، ثم الذي يليه أسبوع، ثم تعود الأيام على ما كانت عليه. هذه من الآيات الباهرة التي تضطر الناس على الإذعان والانقياد خوفا من عذاب الله جل وعلا، ولكن ما تنفعهم، لأن الإيمان النافع هو الإيمان بالأخبار الغيبية التي تكون غائبة، أما الإيمان عن أمور مشاهدة فهذه لا تنفع، لأن الناس يستوون فيها كلهم، هم يشاهدون الشيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يعاين. يعاين يعني يعاني الملائكة الذين يقبضون روحه، فإذا عاينهم فلا قبول للتوبة. وكذلك يوم القيامة إذا شاهد الناس الأمور الهائلة كلهم يؤمنون ويذعنون، ولكن فات الأوان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق.
نعم، يعني هذا مثل الآية الأولى: وجاء ربك والملك صفا صفا، لما سبق. نعم، هذا فيه إثبات المجيء، والمجيء والإتيان شيء واحد، أتى ويأتي، وهذا يجب أن يكون على ظاهره، لأن هذا الذي يفهم من الآيات. أما قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، قوله جل وعلا: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهذا أتيان عذابه وجنده، وليس هو أتيانه بنفسه، لأن هذا في أناس معينين في وقت معين، والسياق يدل على هذا. ولا يقال إن هذا فيه تناقض، لأنكم أول قلتم أن هذه الآيات فيها اتيانه بنفسه تعالى وتقدس، وهذه قلتم اتيان عذابه وجنده. نقول: هذا الذي دل عليه الكلام، وإذا دل الكلام على شيء فهذا الظاهر، وهو الذي تدل عليه القرائن وسياق الكلام. فسياق الكلام وقرائن الأحوال هي التي تعين المراد، فيجب أن يكون الإنسان مقصوده مراد المتكلم فلا يقع في المخالفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله:
يعني هذا لأجل تشقق السماء بالغمام بنزول الله جل وعلا، الملائكة ينزلون قبل هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم، في هذه آيتين صفة الوجه: فلله وجه عظيم كريم، ورؤيته هي أعلى نعيم الجنة. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بعد قوله: كل من عليها فان. من عليها يعني من على الحياة وليس على الأرض فقط، كل من على الحياة سيموت، من في السماوات ومن في الأرض، إلا من شاء الله الذين استثناهم الله جل وعلا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو مضيف للجلال يعني صاحب الجلال والإكرام، فهو الجليل العظيم الكريم. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، أيضا مثلها، يعني أن الخلائق كلها تموت وتهلك، ويبقى الحي القيوم الذي لا يعتريه تغير ولا تأخذه سنة ولا نوم، تعالى الله وتقدس. والمقصود في هاتين الآيتين إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، والمتكلمون وأهل البدع ينكرون ذلك، ينكرون أن يكون لله وجه تعالى وتقدس، ويقولون الوجه عبارة عن الذات، ذات لا وجه لها، هكذا يقولون. فهم يأتون بالأمور الباطلة، بل الأمور المنكرة التي لا تليق إلا بهم وتناسبهم. في الحديث الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فوجهه جل وعلا هو الكريم، وهو ذو الجلال والعظمة والإكرام، لله وجه، وهو عبر بالوجه وباقي ذاته تبع لهذا. في البخاري في تفسير سورة القصص هذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، يقول كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، وقيل إلا ملكه. يعني هذا شيء ما ينبغي أن يذكر، ولكن لئلا يغتر الإنسان في مثل هذا. وابن حجر يقول إنه ذكر هذا عن أبي عبيدة في كتابه الذي سماه مجاز القرآن، ومجاز القرآن يعني معانيه التي يجوز أن تقال فيها، وليس المجاز هو المجاز الذي يعني مقصوده المجاز الذي يقوله أهل الباطل كما قالوا في الآية السابقة. هذه فيها مجاز الحذف، يعني وجاء ربك يعني وجاء أمره هكذا، وجاء أمره. وكذلك عندما قل إن الله جل وعلا ينزل كما سيأتي إلى سماء الدنيا، يقول ينزل أمره. من أين ينزل أمره؟ لأنهم ينكرون العلو، ينكرون أن يكون الله فوق، وأمره نازل دائما ليس في هذا الوقت فقط. وعلى كل حال، يعني هذا الكلام الذي ذكرته لكم فيه حق وفيه شيء ما ينبغي أن يقول، لأن الملك هو الذي يهلك. ولو قلنا مثلا كل شيء هالك إلا ملكه، لكان هذا فيه تكرار، كل شيء هالك إلا كل شيء، يصير هذا المعنى كل شيء هالك إلا كل شيء، هذا يصح مثل هذا؟ لا يمكن. لكن البخاري عادته رحمه الله أنه يذكر الشيء عن غيره، وليس البخاري من أهل التأويل، بل هو من أهل السنة، ولكن ربما يذكر الكلمة إما لأجل أنها لها مناسبة في ما يقابلها من أنها تتبين، لهذا قال وقيل إلا ما أريد به وجهه. وهذه يقول الحافظ بن كثير هذه صحيح الكلام فيها، ولكن ليس هذا هو مقتضى لفظ الآية، لأن الذي أريد به وجهه يبقى وينفع، والذي ما أريد به وجهه يهلك ويذهب ويضمحل. فالإخلاص هو الذي يبقى، ولكن ليس هذا معناه أنه هو ما دل عليه لفظ الآية ولكنه في ضمنها، أما لفظ الآية أنه يهلك كل حي ولا يبقى إلا رب العالمين تعالى وتقدس، تميز هذه اللفظة مع الأخرى التي قال إلا ملكه. نعم، المقصود أن في هذا صفة إثبات الوجه لله جل وعلا، جاء قول الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو وصف لإيش؟ هل لربك؟ ما يصح هذا، لو كان وصف لقيل ذي، لأنهم حاولوا أن يكون كذلك حتى يكون عبارة عن الذات، ولكن ذو وصف للوجه، لأن الوجه مرفوع، جاء ذو، ولو كان وصفا للمضاف اللي هو ربك لقيل ذي، الذي ذي الجلال، كما قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. جاء في ذكر الوجه حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله
وقالت
اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم، في هذه الآيتين إثبات اليدين لله جل وعلا حقيقة، وأنه يفعل بهما ما يريد، وقد خلق بيديه مباشرة آدم، ولهذا قال للشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني أنا ما تكبرت عن مباشرة طينته لأخلقها أن أباشرها بيدي وأن تتكبر عن السجود له، لهذا جاء ثناها. ولا يصح أن يقول بيدي معنى نعمتي كما يقوله أهل الباطل، يفسرون اليد بالنعمة أو بالقدرة كما هو، ولكن هذا باطل من وجهين: أولا أنه مثنى، والنعمة لا تثنى، نعمة واحدة، وكذلك القدرة لا تثنى وإنك كثيرة، لأن النعمة إذا أضيفت دلت على الكثرة، نعم الله ونعمة الله سواء هذا، ويقولون هذا مثل ما يقول العرب فلان له عندي يد، يعني له نعمة عندي، وقال مثل هذا التعبير لا يصح في مثل الآية، فالآية دلت صراحة على أن لله يدين حقيقة، وجاء أنه يقبض بيديه ويتناول، وأنه جل وعلا يقبض ما السماوات والأرض كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في صحيح مسلم أنه قال إن الله يقبض سماواته بيمينه وأرضه بشماله فيهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ ملوك الدنيا مثل الذر. ففي هذا تعبير عن أحد اليدين بأنها شمال. وجاءت في جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عن أنه قبض قبضتين، فقال لآدم اختر إحدى القبضتين بيدي، فقال أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، يعني المعنى كلتا يدي ربي كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، كما يلحق يد المخلوق الشمال نقص فهي أنقص من اليمين، أما ربنا جل وعلا فكلتا يديه كاملة تامة. وليس المعنى كما زعمه بعض المتأخرين أن معنى كلتا يدي ربي يمين من ناحية واحدة، تعالى الله وتقدس، هذا شوها، نسأل الله العافية. المقصود أن تثبت الأخبار كما جاءت على ما يليق بعظمة الله جل وعلا وجلاله وكبريائه. اليد جاء فيها نصوص كثيرة تأتي مرة مفردة ومرة مثنات ومرة مجموعة، الجمع يكون إذا أضيفت إلى ضمير العظمة، ما عملت أيدينا، والتثنية إذا أريد الحقيقة، حقيقة اليد، والإفراد إما أن يراد به العموم الذي بيده الملك، يعني أنه هو الذي يتصرف بكل شيء، أو لأنه أضيف إلى الضمير، فهكذا في لغة العرب إذا أضافوا المثنى إلى ضمير قد يجمعونه، كما قال جل وعلا فقد صغت قلوبكما، يعني إذا أضيف المفرد إلى التثنية جاء مجموعا، وهي قلوب هي قلبان فقط، لهذا قال قلوبكما قد صغت قلوبكما. وإذا أضيف إلى ضمير التعظيم أنا فإنه يجمع تجري بأعيننا وما أشبه ذلك، وكل هذا مقتضي اللغة، والحقيقة معلومة وليس في هذا تناقض أو فيه اضطراب واختلاف. والمقصود بذلك أن إثبات اليدين لله حقيقة يجب أن يثبت كما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء أنه تناول ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده يعني شجرها، وكتب التوراة لموسى بيده تعالى وتقدس، فهو يفعل ما يشاء. وكثير من خلقه يقول له كن فيكون، هذا الذي كان يفعله تعالى وتقدس، ولكن خص هذه الأشياء تكريما لها. وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا عبارة عن البخل، هم يريدون بذلك قاتلهم الله، فهم يعبرون عن الله جل وعلا بما في نفوسهم، أنهم أبخل الناس وأحرص الناس على الحياة وعلى المال، ولهذا هم عبيد المال. قالوا يد الله مغلولة، فلعنهم الله بذلك، وغلت أيديهم ولعنوا، يعني وهم مغلولة أيديهم لأنهم يعبدون الأموال ولا ينفقون شيئا إلا ما غلبوا عليه. ولعنوا يعني طردوا عن رحمة الله جل وعلا بسبب هذه المقولة. ثم قال بل يداه مبسوطتان، هنا جاءت التثنية يداه مبسوطتان، أولا جاءت مفردة ثم جاءت تثنيتها، وهذا هو الحقيقة. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والبسط معناه كثرة العطاء، كما في الحديث حديث الذي في الصحيحين إن الله لم يغض ما عنده، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يديه سحى الليل والنهار، يعني بالعطاء تعالى وتقدس. لهذا قال بل يداه مبسوطتان لخلقه، وكل رزق وكل نفع ينال خلقه فهو منه تعالى وتقدس. لهذا قال ينفق كيف يشاء، يعني هذا بحسب مشيئته، وكل فعل يكون بحسب مشيئته، فأفعاله تعود إلى المشيئة، لا أحد يحمله على شيء تعالى وتقدس. حتى الدعاء الذي قال فيه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لا يكون إلا بمشيئته، وقال جل وعلا رأيتكم إن أتاكم عذاب الله واتتكم الساعة غير الله كنتم تدعون، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فكذلك قال جل وعلا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فهي كلها بمشيئة الله، كل شيء يقع بمشيئة الله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فعزموا المسألة، ولا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت فإن الله لا مكره له، يعني أنه لا يحمله الدعاء على أنه يفعل شيئا يكرهه، بل لا يفعل إلا ما يشاء تعالى وتقدس، فله الملك كله وله التصرف كله وله جل وعلا الأمر كله، ليس لأحد معه شيء. والمقصود هنا إثبات اليدين لله جل وعلا، فلله يدين حقيقيتين كما أخبر ربنا، قد جاء ما هو من أبلغ الإثبات لليدين مثل ذكر البسط والقبض وذكر الأصابع الصحيحين. ابن مسعود قال جاء حبر من أحبار اليهود قال يا محمد إن الله يقبض السماوات على أصبع، إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال والثرى على أصبع والبحار على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، ومقر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية نزلت الآية، لكن هذه القصة كانت في المدينة، وسورة مكية، سورة الزمر، فإذا كانت نزلت فمعنى ذلك أنها نزلت مرتين، يجوز أن تنزل الآية مرتين كما قيل في الفاتحة وغيرها، الله أعلم. والمقصود يعني إثبات الأصابع، يقول صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. جاء أنه إذا تصدق الإنسان من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيبا، خذها الله بيمينه فرباها لصاحبه ولو كانت تمرة حتى تكون مثل جبل أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
نعم. في هذه الآيات إثبات العين لله، بل إثبات العينين لله، ولكن لم يأتي تثنيتها لا في الكتاب ولا في الحديث إلا ما يدل عليه، يعني دلالة ظاهرة، كما في صحيح مسلم: إن الأعوى إن الدجال مسيح الدجال أعور العين اليمنى وربكم ليس بأعور. فالعور عند في لغة العرب هو فقد إحدى العينين، تكون إحدى العينين غير سليمة. وجاء في الكتاب جمع العين وكذلك إفرادها: ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. أما التثنية فلم تأتي إلا في حديث ضعيف جدا، لا يصح أن يكون دليل ولا شاهد، هو حديث أبي هريرة: إذا قام العبد الصلاة فإنه بعيني الرحمن فلا يلتفت. هذا حديث ضعيف، فإن كان غيره أغنى عنه. وقوله: واصبر لحكم ربك، الحكم الشرعي والقدري كذلك يجب أن يصبر، لأن الله يحكم شرعا بأمره ونهيه وكذلك بما يقدره ويشاء. الصبر هو الحبس ولا بد منه، يعني اصبر نفسك، يعني احبسها على الطاعة وامنعها المعصية. حكم الله إما أمره الكوني القدري أو الشرعي الأمري الديني. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، بأعيننا هذا جمع. والسبب فيه مثل ما سبق، أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير العظمة أنه يجمع. والقرآن نزل باللغة الفصحى، ولهذا ما فهم من ذلك جمعا. وقوله حملناه على ذات ألواح ودسر، يعني السفينة، والدسر هي المسامير تجري بأعيننا. هذه الآية مثل التي قبلها، يعني فيها إثبات العينين لله جل وعلا، وإن كانت مجموعة ولكن الجمع كما سبق سببه إضافته إلى الضمير، ضمير المعظم. وقوله جزاء لمن كان كفر، من هو الذي كفر؟ الذي كفر نوح عليه السلام، كفر به قومه، طلب من ربه النصر فنصره الله جل وعلا على كفاره، كفار قومه الذين كفروا به. وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أما المحبة فقد سبق آيات إثباتها، والمقصود هنا ذكر العين جاءت مفردة، ولتصنع على عيني يعني برعايتي ونظري وعنايتي، عناية الله جل وعلا. وهذا من العجائب، من عجائب ربنا، لأن فرعون كان قيل له إن زوال ملكك سيكون على يد رجل من بني إسرائيل، فصار يقتل أبناءه ويترك نساءه، إذا ولد مولود ذكر قتل، وإذا ولد مولود أنثى ترك. فقال له قومه يوشك ألا نجد عمال ولا صناع، ولا، لأنهم كانوا اتخذوا بني إسرائيل مستعبدين لهم. في هذا لما امتن فرعون على موسى قال إنك كفرت النعمة التي كنت تتربى عندنا وتأكل من بيتنا وكذا وكذا، قال تلك نعمة تمنها علي، نعمة واحدة تمنها علي، وقد عبدت بني إسرائيل، عبدت بني إسرائيل يعني اتخذتهم عبد يعبدون ويعملون، كيف يعني يمن على رجل واحد من بني إسرائيل وقد تعبدهم كلهم؟ هذه يعني من المنكرات ومن الكفر. نعم، المقصود أن هذا قيل له إن زوال ملكك يكون على يد رجل من بني إسرائيل، فصار يقتل أبناءهم. فلما اشتكى إليه قومه قالوا إذن، قال إذن نترك المولد المولود المولود المولودين منهم سنة ونقتلهم السنة الأخرى. فولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها أخو موسى، وولد موسى في السنة التي تقتل الصبيان فيها. أوحى الله إلى أمه أنك أرضعيه، وإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني في النيل، جعلته في خشبة، في صندوق خشب، وألقته في النيل. ذهب خرج أولاد فرعون فوجدوه في النار فأخذوه وفتحوه، إذا فيه صبي، قال اقتلوا. فقالت امرأة فرعون قرة لي عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فتربى في بيت فرعون، شوف كيف حكمة الله جل وعلا، فإن حذرك وعملك ما يفيدك، إذا أراد الله شيء لا بد منه. فهذا الذي زال ملكه على يده تربى في بيته حتى حدث ما حدث، لأن الله جل وعلا أراد أن يكون راعيا للغنم قبل أن يرعى الناس، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا، حتى أنا كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. فالمقصود أن الله جل وعلا قال: ولتصنع على عيني، يعني برعايتي ونظرا مني وحماية، حماه ورعاه في بيت عدوه، كما قال جل وعلا: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم إيش؟ عدوا وحزنا. فكان عدوا وحزنا لهم. فهذه حكمة الله جل وعلا، إذا أراد شيئا فلا بد منه مهما أخذوا حذرهم وأعمالهم ما يستطيعون، لأنه هو المتصرف في الكون كله وهو المالك له كله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله لقد سمع الله قول الذي قالوا إن، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
في هذه الآيات إثبات السمع لله جل وعلا، إنه سميع وأنه يسمع وسمع، عبر بالماضي يعني الفعل الماضي وبالمضارع وبالمصدر، وهذا كله يدل على الحقيقة. وقوله جل وعلا وكان سميعا بصيرا، في الصحيح عن أبي هريرة أنها لما نزلت وضع الرسول صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه وسبابته على عينه تحقيقا للصفة وليس تشبيها، أنها صفة حقيقية، فإن الله جل وعلا له سمع، ولكن ما يجوز أن نقول أنه يسمع بصماخ أو بأذن، لأن لا نثبت إلا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، فلا يجوز أن يقال ذلك. فهو سميع يسمع وسمع. قال قد سمع الله قول التي تجادلك، سمع هذا فعل ماضي، لأنه هذا خبر بعدما وقع هذا الشيء. والمجادلة هي خولة التي جاءت تشتكي زوجها لما ظاهر منها، والظهار كان في الجاهلية طلاق، ظنت أنه طلقها، فقالت أنه أخذ مالي ونزل ما في بطني، فلما كبرت سني وتوقف نسلي ظهر مني، ولصبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا فإلى الله أشكو. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت في طائفة البيت يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فلهذا تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. ومعنى وسع يعني أن يسمع كل شيء، كل شيء يحدث هو يسمعه تعالى وتقدس، وهو جل وعلا يستمع لخلقه على كثرتهم، لا يفوته شيء من سماع كلامهم. فالمقصود هنا فيه يعني إثبات السمع لله جل وعلا، وكذلك إثبات البصر. والسمع هو إدراك المسموعات، والبصر إدراك المرئيات المبصرات. التحاور هو ترديد الكلام، يأخذ الكلام ويعطيه لمحاورة. هذا لا يزال الناس يتكلمون بها. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا قول اليهود قاتلهم الله، فهم أهل المحال والباطل والعناد والتكبر وقتل الأنبياء والإباء عن الامتثال والاتباع. ولهذا ذكر الله عنهم مخازي نسأل الله العافية، أمور عظيمة. كيف يقولون إن الله فقير؟ كيف يقولون إن الله غلت يده مغلولة يده، يعني ما ينفق ولا يعطي، وهم الذين ينفقون ويعطون؟ قاتلهم الله، قلنا إن الله فقير ونحن أغنياء. فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا من الكبر والعناد والتجبر. فلهم أمور كثيرة في هذا، حتى إنهم أبوا أن يقبلوا ما جاءهم حتى رفع الجبل فوق رؤوسهم، وقيل لهم خذوا التوراة في قوة وإلا سقطنا الجبل عليكم، إلى هذا الحد صلى الله عليه وسلم. وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. وقوله هذا يعني أم حسبوا أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون يعني الملائكة يكتبون أقوالهم وأعمالهم. فقوله بلى يعني أن نسمع سرهم ونجواهم. السر هو الذي يخفيه الإنسان كما هو معلوم، والنجوى بين اثنين في كلام خفي ما يكون يسمعه غيرهما، فهو يسمع السر ويسمع النجوى ويسمع، إذا كان يسمع ذلك فالذي يرفع بالكلام والأصوات أولى بالسماع. وقوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، معكما التثنية لموسى وهارون لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لأنه طاغية خبيث، فقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولهذا ما استطاع فرعون أن ينال موسى بشيء، أنه حريص ولكن عجز، لأن الله منعه، سلط على السحرة حينما آمنوا فقتلهم وعذبهم قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم على النخل ولكن هذه شهادة. أما موسى وأخوه ما استطاع، لأن الله قال إنني معكما أسمع وأرى، فالله مع موسى وهارون وليس مع فرعون، لأن هذه معية خاصة، المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحماية. وقوله ألم يعلم أن الله يرى، هذا المقصود يعني إثبات الرؤية أن الله يرى، كما في الآية الأولى أسمع وأرى، إثبات السمع والرؤية. وقوله الذي يراك حين تقوم، يعني إثبات الرؤية، فالرؤية تكون رؤية تقتضي المحبة والحماية والإثابة، ورؤية تقتضي التخويف والإنذار، لأن الله يراقب خلقه، لا يفوته شيء من أعمالهم ولا من أقوالهم، يعلم أسرارهم وما يبدونه وما يخفونه. وقوله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، هذا قد لا يعلم، لأنه كافر توعد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أنه يطأ على رأسه، ألم ترى الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، يعني إذا جاء العذاب فليستغيث بمن يريد من الذين كانوا يجتمعون وفي النادي ويتناصرون. وقال سندعو الزبانية، الزبانية يعني ملائكة النار، سوف يأخذونه. ثم قال كلا لا تطعه واسجد واقترب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناله من الأذى من أذاهم، فنال حتى إنهم وضعوا على ظهره سلا جزور كانت عندهم، فهذا من أكبر الأذية. ولهذا لما رفع رأسه وشهد ذلك رفع يديه ودعا عليهم قال اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. قل ابن مسعود رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر، يعني مقتولين وقتلوا ثم إلى النار إلى جهنم، نسأل الله العافية. وقوله الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، يعني أنه لا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق، في كل حالة يكون فيها فهو يراهم ويعلم أحوالهم، ولا يخفى عليه شيء لا من أقوالهم ولا من أعمالهم. وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أبيه مثل ما التي قبلها إثبات الرؤية لله جل وعلا أنه يرى جل وتقدس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
في هذه الآيات ذكر المكر والكيد والمحال، المحال أيضا وهو شديد المحال، المحال يعني العذاب التعذيب الذي يوقعه بمن يستحقه، وهو شديد المحال. وكذلك قوله ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. المكر هو إيقاع الشيء من حيث لا يشعر، يعني قد يرى أنه ينعم عليه وهو يمكر به ويستدرج حتى يؤخذ ويعذب فيوقع العذاب فيه. ولهذا كان السلف يقولون إذا رأيت الرجل ينعم عليه وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنه يمكر به، هذا مكر. وإذا كان لا يرى ذلك فلا رأي له. فمكر يكون هو الأخذ من حيث لا يعلم، أن يؤخذ من حيث لا يعلم ويعذب من حيث لا يحتسب ولا يرى ذلك، لأن الله على كل شيء قدير. هذا لما مكر كفار قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وتآمروا عليه، اجتمعوا على أنهم سوف يقتلونه، يأخذون من كل قبيلة من قبائل قريش رجلا قويا دونه سيفا، ثم يأمرونهم أن يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فتضطر بنو هاشم إلى طلب الدية فقط، أخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون. كيف من عجائب، يعني هم محيطون ببيته، خرج وأخذ صار يأخذ تراب ويذره على رؤوسهم، يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وشيناهم فهم لا يبصرون، وخرجوا بدون علمهم وبدون رؤيتهم. إذا أراد الله شيئا فلا بد من إنفاذه، وهو شديد المحال يعني العقاب، شديد العقاب تعالى وتقدس. وقوله ومكروا ومكر الله، فالله يمكر بالماكرين، ومكره لا يشبه مكرهم، فهو فعل يفعله يقتضي الجزاء ويقتضي أن يثنى عليه به تعالى وتقدس كسائر صفاته. وقوله ومكر ومكر ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بمكر الله جل وعلا، ويظنون أنهم على نعم وعلى هدى وهم على ضلال وعلى كفر، وقد أخذهم الله جل وعلا واستدرجهم. وقوله أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني الكيد أيضا كذلك من ما يتصف الله جل وعلا به، مع أن بعض الناس يقولون لا يجوز أن نقول يتصف لأنه فعل، فعل يفعله، ولكن الحقيقة الأفعال من الأوصاف، فهو يتصف بالفعل فعله الذي يصل، ولكنه هذا شيء يمدح به ويثنى عليه به لأنه من باب الجزاء وباب العدل، هو الحكم العدل جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
في هذه الآيات يقول إنه جل وعلا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني ذكر العفو والقدرة، أنه جل وعلا يعفو، والعفو هو الصفح والتجاوز وعدم العقاب، وإذا كان مع القدرة فهذا أكمل وأعظم منه. الله يعفو مع قدرته، أما العفو مع العجز فهو نقص، لأن بعض الناس يعفو لأنه عاجز عن العقاب عن المعاقبة، أما ربنا جل وعلا فلا يعجزه شيء، تعالى وتقدس، ومع ذلك هو عظيم العفو، يعفو. العفو من صفاته. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، يعني أن هذا معلوم لله وأنه سوف يجازيكم به، من أوفر الجزاء، سواء أبديتموه وأظهرتموه وصار مشاهدا أو أخفيتموه فإنه لا يفوت الله بل يعلمه وسوف يجازيكم عليه. وقوله أو تعفو عن سوء، السوء هو الذي يسوء الإنسان من القول والفعل، قد يكون قولا وقد يكون فعلا، فالله أمرنا أن نعفو عمن أساء إلينا، وهو أيضا عظيم العفو، يعفو عمن عصاه ومن لم يمتثل أمره إذا شاء، لأن هذا بمشيئته، أما المخلوق فقد يكون ذلك ليس بمشيئته، قد يكون إنه ملزم بهذا وأنه يعني مطيعا لمن أمره بذلك وهو كاره، كما هو الواقع لكثير من الناس. وقوله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا، يعني في قصة الإفك، يعني لما أقسم أبو بكر أنه لا ينفق على مصطح، لأن مصطح كان من أقربائه ولكنه خاض مع الخائضين في الإفك الذي رموا به عائشة رضي الله عنها، فعند ذلك أقسم أنه لا ينفق عليه، فنزلت هذه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله، فأعاد إليه النفق. وقوله والله غفور رحيم، غفور يعني كثير المغفرة، ورحيم رحيم بالمؤمنين كما سبقت الآية. أما قوله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة هي صفة، صفة الله جل وعلا، العزة تأتي بمعنى القوة وتأتي بمعنى المنعة وتأتي بمعنى الشدة. وكل الصفات الكاملة لله جل وعلا، وقوله ولرسوله والمؤمنين يعني تبعا لعزة الله، فلا عزة لمخلوق إلا بطاعة الله جل وعلا، فمن أطاع الله ناله بقدر طاعته من العزة التي يعز الله جل وعلا بها من يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
هذا الآيات الأولى يعني قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا قسم إبليس يقسم بعزة الله أنه سوف يغوي بني آدم كلهم. والغواية هي الضلال، الإضلال، غوي إذا ضل، هذه أيضا يعني أنها صفة لله حيث أقسم بها، والقسم لا يجوز إلا أن يكون بالله أو بصفة من صفاته. الشيطان يقول فبعزتك، يعني يقسم بعزة الله جل وعلا. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا جاء مطردا في القرآن يعني على هذه الصيغة، تبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، فلا يجوز أن يطلق إلا على الله، ولا يجوز أن تقول نتبارك بفلان أو نتبارك بكذا، فإن هذا من الصيغ التي تخص الله جل وعلا. ومعنى تبارك تعاظم وكثر خيره وبركته، هذا لا يكون المخلوق، فالمخلوق مبارك كما قال جل وعلا عن عيسى عليه السلام واجعلني مباركا أينما كنت. والمبارك أينما كان هو الذي إذا نزل في مكان نفع، كلما نزل نفع، ينفع غيره، ينفع نفسه وينفع غيره. أما الذي لا ينفع فليس مبارك. والمبارك هو الله، والعبد مبارك يباركه الله جل وعلا، ومن لم يباركه الله فلا بركة فيه. قوله تبارك، تبارك يعني تعاظم وكثرت بركته وخيره. وقوله تبارك اسم ربك يعني أن اسم الله جل وعلا إذا ذكر على شيء كثرت البركة فيه، فلا يكون ولا يجوز للعبد أن يعمل شيئا حتى يذكر اسم الله جل وعلا حتى تحصل له البركة في ذلك، عند الدخول دخول المنزل، وعند الخروج منه، وعند النوم، وعند الأكل، وقد يكون ذلك واجبا في بعض الأحيان مثل الذبح مثلا، لا بد أن يذكر اسم الله وإلا لا تكون الذبيحة حلالا. وقوله ذي الجلال والإكرام يعني صاحب الجلال، والجلال هو العظمة، والإكرام هو أنه عظيم الخير وكثير الصفات وعظيمها تعالى وتقدس. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. أما الاصطبار فهو أمر بالصبر، لأن العبادة تحتاج إلى صبر، والعبادة تكون بالفعل وتكون بالترك، وكلاهما يحتاج إلى صبر. أعبده أعبد ربك واصطبر لعبادته. وقوله هل تعلم له سميا يعني مماثل ومشابه له تعالى وتقدس، فلا مسامي له ولا مماثل له، فهو الإله الحق، وهو الذي لا يضيع عمل عامل ولا يفوته مما يعمله الإنسان شيء يحصي عمله عليه. وقوله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، هذا كما سبق أن هذا من أجمع الصفات. وقوله فلا تجعلوا الله أندادا، الند هو المثيل والشبيه، فالله لا ند له لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في حقه، فإن حصل الند فإن هذا هو الشرك، فالتنديد هو الشرك. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعلمون يعني يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق من قبلهم وهو الذي خلق الأرض والسماء وأنزل من السماء ماء فأنبت به من الثمرات رزقا لهم. إن أول الآية يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية. لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد لم تشارك رب العالمين في الخلق والإيجاد والتصرف. لهذا يقول أروني ماذا خلقوا، هل لهم مخلوق يعني تميزوا به، أو أنه خلقوا أشياء فتشابه الأمر عليهم فما يدرون هل هذا خلق الله ولا خلق آلهتهم، هذا لا وجود له، الخلق كله لله والأمر كله لله. إذن عبادتهم عبادة باطلة لا أساس لها ولا دليل عليها، فهي من أبطل الباطل. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس يعني الكفرة المشركون الذين عبدوا غير الله من المخلوقات، سواء كانت من العقل أو من الجماد والنبات وغيرها، فهم هؤلاء لا عقول لهم، يعني لم يستعملوا عقولهم بل ضلوا ضلالا بعيد، فجعلوا لله أندادا من المخلوقين. والعجب أنه يكون إما شجرة أو حجر أو ميت أو شيء غائب لا يملك شيء ولا يستطيع أنه يجلب نفع ولا يدفع ضر، غير أن الأمر تعلق بالتقليد، تقليد الآباء فقط وتعظيمهم، إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وملة وإن على آثارهم مقتدون. الأثر إذا كان أثر المعظم والأب وغيره يدعوك إلى جهنم فهذا من الضلال البين، نسأل الله السلامة. ولكنهم لا ينفكون عن هذا، ولهذا قالوا، يعني بعضهم بعض المشركين قال في ردهم على نبيهم قل أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني إنكار منهم، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فتحدوه في هذا الشيء فأتاهم العذاب وأهلكهم، لأنهم أنكروا أشد الإنكار كونه دعاهم إلى عبادة الله وحده، فجعلوا له الأنداد وندموا حينما ما لا ينفع الندم، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر جل وعلا. كذلك قالت قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء يراد. وقال: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. الملة الآخرة هي ملة الكافرين الذين يعبدون الحجارة ويعبدون الشجر ويعبدون النجوم ويعبدون الجن، وكلها معبودات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر، فضلا عن تملك لغيرها. أهلكهم الله جل وعلا بذلك. لهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني تجعلون له أمثالا وشبها تدعونهم كما يدعى الله، وتطلبون منهم أن يشفعوا لكم، وهذا غير صحيح، بل هذا باطل. فالأنداد هذه ليست أنداد لله جل وعلا، وإنما هي دعاوي فقط ادعوها لتبين لهم أنهم على غير هدى. نعم. قوله هنا مثلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنهم حبوا هذه الأنداد كمحبتهم لله، ومعنى ذلك أنهم يحبون الله، ولكنهم حبهم موزع مقسوم بين الله وبين الأنداد، وهذا هو الشرك. إنه إذا كان مثلا حبهم كله للند هذا إخلاص للند وليس شرك، بل هو عبادة خالصة لغير الله، ولكنهم يعلمون أن هذه الأصنام وهذه مربوبة مخلوقة، فكانوا يوزعون الحب بينها وبين رب العالمين، وصاروا مشركين مع أنهم ما دعوها لأنها لها مخلوقات مستقلة ولها تصرف مع الله، وإنما زعموا أنها تشفع لهم فقط، فقالوا إنا ندعوهم ليشفعوا لنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، صاروا فيها بهذا مشركين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. طيب راحوا الناس كام.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم في درس أمس أن القوانين الوضعية تنافي الإيمان، وهي على نوعين: تنافي أصل الإيمان وكمال الإيمان، فكيف يكون ذلك؟
هذا حسب أوضاعهم التي يضع، لأنها إذا كانت مثلا القوانين متخذة بدل الشرع كله فهذا مناف للإيمان أصلا، ولا يمكن يوجد الإيمان مع هذا. أما إذا كان في قضايا معينة ومع الاعتراف بأن الذي فعل ذلك ظالم مستحق للعقاب فهذا لا، هذا ينافي كمال الإيمان فقط.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصلى على من قتل المؤمن متعمدا وعلى من قتل نفسه عدوانا وظلما، وهل يرجى لهما خروج من النار أثابكم الله؟
هذا الذي قتل نفسه إذا كان هناك ممن هو له مقام وله يعني عند الناس نظرة خاصة، إذا ترك الشيء يكون له أثر لا يصلي عليه، يقول صلوا عليه إن شئتم أنتم، أما أنا ما أصلي عليه. أما إذا كان من سائر الناس إذا صلى عليه ما في مانع صلى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف نوفق بين قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ونزول عيسى عليه السلام بعده نبيا؟
كيف بيقول الشيء الأول بين كل شيء؟
النبي خاتم النبيين ونزول عيسى.
عيسى عليه السلام من الأمة هذه، بل هو أفضلها، لا يأتي برسالة وإنما يأتي مثل ما قال الرسول ينزل حاكما بهذا الشرع يحكم به، فهو يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فليس فيه مخالفة أو مناقضة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل لله جل وعلا لديه صفة الشم أم لا؟
وإيش له جنب
صفة الشم؟
ها؟
صفة الشم
لا ما يثبت لله إلا ما أثبت لنفسه، يثبت الشم وغير ذلك، لأن الشيء الذي ما أتى في الكتاب الله وسنة رسوله مما يوصف الله جل وعلا به لا يثبت، لا يوصف، يكفي والله.